بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا أيها الإخوة في سورة يونس عند قول الله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الآيات، تأملوا في مناسبات الآيات ونحن في سورة يونس، وهي سورة كثرت فيها معارضات منكري النبوة، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويستنبئونك: أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم ينقلهم نقلة عجيبة، نقلة مفاجئة، من حالهم في الدنيا وهم يعارضون وينكرون إلى حالهم في الآخرة وهم يرون هذا اليوم الذي كانوا ينكرونه، فيندمون ويتحسرون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تأمل كيف قال: ولو أن لكل نفس ظلمت. وأول ما يدخل في الظلم ماذا؟ الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك به فساد القلوب وفساد العالم كله، وهو أقبح الظلم وأظلم الظلم. وتأمل كثيرا ما يأتي في القرآن التعبير عن الشرك بالظلم لبيان أنه أقبح الظلم، وكذلك أيضا يدخل في الظلم هنا غير الشرك، من ظلم النفس بالمعاصي ومن ظلم العباد، لأن العدل هو الذي يقيم حياة الناس وتنتظم أمور العباد بالعدل، والظلم يفسد الحياة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، قدمته فدية. ما في الأرض من كنوزها، من قصورها، من أراضيها، تخيل ما في الأرض لافتدت به، لكن لا يقبل منها. ولهذا قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما يقبل منها شيء، فيرون العذاب أمام أعينهم. تأمل في تصوير القرآن لحالهم وهم يقفون أمام العذاب. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وهذا أبلغ ما يكون في تصوير شدة الندامة. تخيل لما يرى الإنسان شيئا ما يتوقعه، شيئا هائلا، تجده هكذا يقف مبهوتا مدهوشا شاخصا ببصره، ينظر ومندهش، ترى ما في قلبه على وجهه، ما يستطيع أن ينطق بكلمة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. تخيل حالهم. وأسروا الندامة من شدة المفاجأة الفظيعة، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأيضا قالوا هذا بسبب أن يستروا على أنفسهم حياء من أتباعهم، فحتى لا يلومهم أتباعهم ويوبخوهم، قالوا أسروا الندامة لما رأوا العذاب، يتظاهرون أنهم لا يندمون على ما فات. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يختم هذا المشهد بالجزاء العادل، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هم ظلموا أنفسهم، لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا وهم لا يظلمون. ثم ما أروع هذا التذييل للآيات، وأنت تعيش هذا المشهد الصامت. وأسروا الندامة، ما يتكلمون بكلمة، تعيش هذا المشهد الصامت المخزي الذي قد امتلأ من الندامة والحسرة، تعيش هذا المشهد، فجأة تسمع قول الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا، هذا حرف ماذا؟ تنبيه، حتى ينبه الغافل، استيقظ من غفلتك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فلا يعجزه أن يعيد الخلق كما كانوا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا دليل على الجزاء والبعث. وتأمل هنا، قال: ألا إن لله ما في السماوات إيش؟ والأرض، ما قال وما في الأرض، مع أن آية ستأتي قريبا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، في الصفحة المقابلة. لماذا؟ هنا اقتصر على قوله ما في السماوات والأرض. انظر في أول الصفحة: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. فقالوا إذا كرر ما في الأرض يكون في شيء من الثقل في اللفظ. انظر في جمال كلمات القرآن ودقتها، فحتى ما يكون هناك تكرار، فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لأنه بيّن في الآية الأولى أن ما في الأرض كله لله، ولو أتوا به يوم القيامة ما يقبل منهم. فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ثم الإيقاظ الثاني، التنبيه الثاني، ما دام أن لله ما في السماوات والأرض، إذن ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق. هذه حقيقة واضحة كالشمس. القيامة، الإخوة، الإيمان بها مغروس في نفوس الناس. ما يمكن لعاقل أن يعيش هذه الدنيا ويظن أنه لا يبعث، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا يحسن وهذا يعطي ويرحم ثم الكل سواء، هذا يظلم غيره ويتمتع في الدنيا ويموت، وهذا يموت بغناه وبقوته وبتمتعه، وهذا يموت بفقره وجهده وشدته، وهكذا لا جزاء ولا حساب بعد ذلك. ما يمكن أن يصدق عاقل بهذا. الإيمان باليوم الآخر فطرة في النفوس، فهو حق وهو وعد من الله تعالى لعباده، ألا إن وعد الله حق. لكن انظر إلى المفارقة العجيبة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، مع أن هذه الحقائق الإخوة من أوضح ما يكون، مغروسة في فطر الناس، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لا يعملون، أم لا يعملون للآخرة، لأنهم اغتروا بالدنيا وشهواتها فنسوا الآخرة، فعملوا لأجل الدنيا حتى لو كان مصدقا بالآخرة، مسلم مصدق بالآخرة ما عنده شك فيها، لكن للأسف يجري خلف الدنيا ولا يعمل للآخرة، يضيع صلاته يضيع دينه، فهذا كأنه لا يعلم. ما فائدة العلم إذا لم يحكم بالعمل؟ ما يكون له فائدة، يكون حجة على صاحبه. ما نقول هذا كافر لكن مسلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا شك يدخل فيها الكافر، يدخل فيها بعض المسلمين ممن نسوا الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم صرح بما ينكرون، قال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت سبحانه جل جلاله، كما أحيانا أول مرة ثم أماتنا فكذلك يحيينا مرة أخرى. هو يحيي ويميت، بعد الموت قال وإليه ترجعون، فيجازيكم ويحاسبكم. تأمل بالمصير والرجوع إلى الله، كأن هذا المقطع ينتهي وبعد ذلك يأتي نداء حبيب للقلوب، نداء له عظمته وشأنه، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انظر أولا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، بعد الإخوة أن طال الحوار، طالت المعارضات، طال الجدال من أول السورة إلى هذه الآية، ربما نعم قد تسمع معارضات ربما تتصل بهذه الآية، لكن ربما بعد ذلك يعني ما تسمع معارضات في النبوة والقرآن والوحي، وإنما بعد ذلك ترتقي السورة إلى ذكر معارضات أشنع في توحيد الله، قالوا اتخذ الله ولدا كما سيأتي. لكن تأمل بعد المعارضات الكثيرة في الرسالة، والرسالة حقيقتها بنزول الوحي، ولكيف كان هذا البشر رسول إلا بنزول الوحي، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فما أجمل هذا الختام لهذه المعارضات، يا أيها الناس أنتم تعارضون وتنكرون أن ينزل الله تعالى على عباده على الناس وحيا، والله تعالى يريد الخير بكم،
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، لكن للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أجمل موقع هذه الآية في سورة يونس، تأتي بعد طول المعارضات والجدال، وخاصة أنه تقدم الطعن قريبا في القرآن، كما قال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أم يقولون افتراه، وذكر تكذيبهم، ذكر مواعظ تذكرهم بالآخرة ومعارضاتهم في ذلك اليوم. ثم جاء هذا الختام ببيان حقيقة الوحي أنه موعظة، شفاء، هدى، رحمة. وتأمل كيف هنا جاء النداء العام، قال: يا أيها الذين آمنوا، مع أن الفائدة العظمى تكون لمن؟ المؤمنين، كما ختمها بهذا، قال للمؤمنين. لكن ما أروع هذا الافتتاح بعموم النداء للناس والختام بتخصيص المؤمنين، إنهم هم الذين ينتفعون بهذا. يا أيها الناس، وهذا يدل على رحمة الله تعالى بعباده، أن الله تعالى يخاطب الناس عموما حتى الكافر. تخيل ملك عظيم يخاطبك، مجرد النداء، مجرد أن يناديك أنت تشعر إيش في نفسك؟ بكرامة عنده. إذن الله تعالى يريد بالناس الخير، يقبل عليهم، يناديهم: يا أيها الناس قد جاءتكم، هذا فيه توكيد تقرير، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما حقيقة الوعظ؟ لما تقول فلان واعظ يعظ الناس، هل يقول افعلوا لا تفعلوا فقط؟ الوعظ وماذا؟ ما الفرق بين الوعظ وبين الأمر والنهي المجرد؟ نعم، قال الكلام مؤثر، ولهذا قال الخليل: والتذكير بالخير بما يرق القلب. يعني الوعظ فيه ترقيق للقلوب، موعظة. نعم، فعظوهن، رقق قلب المرأة بتذكير. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، هذه الموعظة. ولذلك يقولون هو الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب. الوعظ لابد يكون فيه ترغيب وترهيب، تذكير بالموت، تذكير بالجنة، تذكير بالنار، هذا هو الوعظ. تذكير بالله بصفاته وعظمته ونعمه، وعظ. قد جاءتكم موعظة، إذن موعظة فيها زجر وفيها ترغيب. وتأمل كيف رغب في هذه الموعظة. طبعا حاولت أن أبحث عن شيء من أسرار هذه الكلمة في اللغة، لكنها كلمة شحيحة، ما جاء في تقليب حروفها إلا هذا يعني الترتيب، وعظ فقط، ما تستخدم هذه الحروف إلا في هذه الكلمة، سبحان الله. قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم. تأمل كيف عبر بصفة الربوبية، موعظة من ربكم. والرب هو ماذا؟ نعم، المنعم، المربي لعباده بنعمه. لأن كلمة رب تدل على إصلاح الشيء والقيام عليه وتنشئة شيئا فشيئا حتى يكمل، تدل على الرعاية وحسن العناية. فهذا مما يرغب القلوب في موعظة الله تعالى، موعظة من ربكم، من ربكم الذي رباكم، خلقكم، رزقكم، فهذا أعظم رزق، هذه أعظم تربية. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الشفاء لما تكون مريضا ثم يزول المرض عنك تتعافى وتشفى شفاء لما في الصدور، والصدر هو حصن القلب، شفاء لما في الصدور يعني من الشكوك، من الشرك، من الجهل، من العناد، من الكبر، من الحسد، من البغضاء، من أمراض القلوب كلها، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. تأمل في سر هذا الترتيب، لماذا بدأ بالموعظة ثم الشفاء ثم الهدى ثم الرحمة؟ مراحل في ماذا؟ في تربية النفوس وتربية القلوب. أعجبني كلام الرازي رحمه الله تعالى، يقول: محمد صلى الله عليه وسلم كالطبيب الحاذق، وهذا القرآن عبارة عن مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب. كلام يعجب الأطباء والدكاترة له، وهذا طبعا باب المثل يقوله، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم طبيب، أعظم يعني من على يديه يكون الشفاء والعلاج بإذن الله جل جلاله. قال: المرتبة الأولى في العلاج، أن نسأل أطباء الآن، المرتبة الأولى لعلاج أي مرض، قال: المرتبة الأولى أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي فيحترز عن أسباب المرض، صح ولا لا؟ هذه ماذا تسمى في الطب؟ حمية. الحمية. قال: والموعظة فيها زجر، زجر عن كل ما يبعد عن رضوان الله، وفيها منع عن كل ما يشغل القلب بغير الله. فتأتي الموعظة أولا، تخويف، ترغيب، حتى تترك الشرك، حتى تترك المعصية، حتى تترك الانهماك بالدنيا. طيب، الخطوة الثانية بعد الحمية، الآن المريض ما يتناول أسباب المرض، ترك الأسباب التي تؤدي إلى المرض، قال للدكتور: لا تأكل كذا ولا تأكل كذا، وإذا أكلت كذا هذا يضرك وهذا كذا، فيبدأ نعم قبل يعني الدواء، هو أثر الحمية في الحقيقة. يعني المرتبة الثانية يقول، أو هذا أيضا من كلام البقاعي، قال: ولما كان أليق ما يعمل بعد الحمية، نعم وكما قال، تعاطي الدواء المزيل للأخلاط الفاسدة، قال: وشفاء لما في الصدور. فبعد الحمية تعطيه ماذا؟ الدواء الذي يذهب المرض، يقلع المرض، فهذا هو الشفاء، وشفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات. ثم بعد الدواء يأتي ماذا؟ قال: وهدى ورحمة. يأتي ماذا؟ ترقي إلى الغذاء النافع، وما طول عمره يأكل دواء وخلاص خلاص، بعدين ممكن يعني مع الدواء يتناول الغذاء الذي نعم به تدوم الصحة ويكمل في صحته ويترقى فيها. فقال: وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا غذاء الروح، هدى ورحمة. الهدى كثيرا ما يقرن بالرحمة، لأن الإخوة أصل غذاء الروح العلم النافع والعمل الصالح. هدى تهتدي به في ظلمات الجهل، هذا العلم النافع، ورحمة هذه في إشارة إلى العمل الصالح، لأن هذا القرآن رحمة، حق الرحمة للقلوب، يجعلك ترحم نفسك، تعمل، تتوب، يكون عندك إرادة حسنة. فكما قال بعضهم بتعبير آخر، قال: هدى يزيل الجهالة والغفلة، ورحمة تزيل القسوة. فإذا اجتمع العلم النافع مع العمل الصالح يكمل للإنسان إيمانه ومحبته لله وإقباله على الله، وهدى ورحمة. لكن من الذي ينتفع بهذا؟ للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. فسبحان الله كيف الآية افتتحت بالنداء العام، لكن لما أعرض كثير من الناس عن هذه الموعظة وهذا الشفاء والهدى والرحمة، وما انتفع به إلا من آمن، فخص الله تعالى هذا بالمؤمنين. وهذا حتى المريض إذا كان غير مقتنع أصلا بكلام الطبيب وبالدواء الذي أخذه ما ينتفع به، حتى ربما لو تناوله ما يؤثر فيه. لكن إذا كان هناك يعني اعتقاد سليم، طبعا هو المريض على قلبه بالله قبل كل شيء، لكن ما يكون عنده ترجر من هذا الدواء أو يعني إعراض عنه، بل يعرف أن هذا بالفعل سبب. فقال: وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله. فكلما عظم يقينك بهذا الشفاء، بهذا القرآن، عظم انتفاعك به. فما أعظم هذه الآية. نعم، يعني لخصت لنا خلاصة الوحي وحقيقة الوحي كله، حقيقة الرسالة التي جاءت فيها، يعني جاءت هذه السورة لأجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا تخيل مريض اتبع خطوات العلاج وحصل له الشفاء، بل وصل إلى أعلى درجات العافية، ماذا يحصل له؟ سعادة، يفرح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أجمل ترابط هذه الآيات. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر الله بالفرح بذلك، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تركيب هذه الآية عجيب وكلماتها عجيبة. قل بفضل الله وبرحمته، هو المذكور شيء واحد وهو القرآن، فالمقصود هو ماذا؟ القرآن. لكن ذكر شيئين: قل بفضل الله وبرحمته، حتى فصل بينهما وعاد حرف الجر الباء. بفضل الله، ما قال ورحمته، وبرحمته، توكيدا وإشعارا أن الرحمة كأنها تختلف عن الفضل. فما الفرق بين الفضل والرحمة في هذه الآية؟ هو الفضل رحمة من الله، والرحمة فضل من الله، يعني الأمر قريب لا شك. لكن ننظر إلى تفسير السلف. السلف رحمهم الله في مثل هذه المضايق في التفسير أو الأمر، يعني تقول هذا واضح خلاص، فضل الله ورحمته شيء واحد، لكن تجد تفريقا دقيقا ولطيفا من ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ثبت عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فضله الإسلام، ورحمته القرآن، فضله الإسلام ورحمته القرآن. وهذا أيضا جاء عن قتادة والحسن، أكثر السلف على هذا، تتابعوا على هذا التفسير، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وإن كان هناك قول أيضا ينقل عن أبي سعيد قال فضل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله، أن جعلكم من أهل القرآن. وابن سعد أيضا مال إلى هذا التفسير الثاني، قال فضل الله القرآن وهذا أعظم فضل، ورحمته الإيمان وعبادة الله ومحبته. وبعضهم قال فضل الله ورحمته القرآن لأنه هو المذكور قبل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله والتحقيق أن كل منهما يعني القرآن والإسلام فيه الوصفان الفضل والرحمة، صح ولا لا؟ قلت الإسلام هو فضل الله ورحمة علينا، القرآن هو فضل الله ورحمته علينا. قال وهما الأمران، لكن انظر الآن إلى دقة ابن القيم رحمه الله، قال وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فذكر إيش؟ يعني الإسلام والقرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال ففضله الإسلام والإيمان ورحمته العلم والقرآن. ثم نقل آثار الصحابة في هذا، قال فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص على أهل الإسلام، نعم، فإن فضله الخاص على أهل الإسلام ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، هذا فضله الخاص على المسلمين وهو القرآن، والفضل العام هو الإسلام. قال فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وتأمل في قول الرحمن علم القرآن. وقال أبو سعيد فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، قلت يقول ابن القيم يعني قلت يريد بذلك أنها هنا أمرين، الفضل في نفسه واستعداد المحل قبوله كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات، فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له، يتم المقصود بالفضل وقبول المحل لهذا الفضل. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله وقد تنوعت عبارات سلف تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه يعني الإسلام، ورحمته نعمته وهي القرآن. قال ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، الهدى والرحمة. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام كذلك، نوح عليه الصلاة والسلام تقدم قال وقول شعيب عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إلى آخر الآيات. قال: ففضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، والرحمة تمنعه من الشقاء، سبحان الله. نعم. قال: وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. الشاهد من هذا كل الإخوة أن تفسير السلف فيه دقة ونظر إلى نظائر القرآن الكريم. وإذا رجعنا إلى أصل الكلمة في اللغة، الفضل هو ماذا؟ زيادة، زيادة في الشيء، وذلك يعني الفضيلة، هذا له فضيلة، يعني شيء زائد عن غيره. وكذلك ليس في اللغة في ترتيب وتقليب حروف هذه الكلمة إلا هذه المادة كما ذكر في العين. يعني أصل النعمة على العباد بخلقهم، بإخراجهم من العدم إلى الوجود لما خلقنا الله، هذا أصل النعمة. ثم الزيادة بماذا؟ بالإسلام. الزيادة الفضل بالإسلام، فهذا أساس الفضل للإسلام. ولذلك فسر ابن عباس والسلف هذه الآية بالإسلام، أنه هو الفضل الحقيقي. إذا قرن مع ماذا؟ مع الرحمة. فالرحمة تكون أيضا أخص من الفضل، فهو تفضل علينا، زادنا من فضله لما هدانا للإسلام. ثم أيضا يعني قل فضل خاص، زيادة في الفضل، هذه الرحمة التي أنزلها علينا وهي القرآن. قل بفضل الله وبرحمته. فكما جمع كما عرفنا بينهما: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فوالله هاتان أعظم نعمتين الإخوة. يعني الإنسان يعني يكون من أهل الإسلام من بين الملل المنحرفة، ثم أيضا في الإسلام يتمسك بالقرآن. حقيقة الهداية والنعمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني سبحان الله، تأمل ما قال: فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. قدم الجار المجرور أولا، يعني المعمول، قال: قل بفضل الله وبرحمته، ثم ما قال فليفرحوا، تأمل إلى التوكيد، قال فبذلك. وهذا كله فيه تشويق. أنت لما تسمع، أول ما تسمع قل بفضل الله وبرحمته، تقول: ماذا أفعل بفضل الله ورحمته؟ ماذا يريد أن يقول؟ ثم يقول لك فبذلك، طيب أخبرني ماذا تريد؟ قال فليفرحوا. هذا غاية في التشويق، جذب القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، وتأمل كيف إشارة إلى البعيد، فبذلك شيء عظيم، شيء عالي، فبذلك فليفرحوا. نعم. وطبعا تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. يعني لا يفرحوا إلا بهذا. يقول ابن القيم: ولا شيء أحق أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن المواعظ والشفاء وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة، فتسلم من الجهل والظلمة والغي والسفة وأمراض القلوب عموما. قال: وهو أشد ألما لها من أدواء البدن، ولكنها لما يعني النفوس المريضة لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها، وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. وما آتاها ربها من الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به، فذلك خير من كل ما يجمع الناس. نعم. فإذا الإخوة، لا يوجد في هذه الدنيا شيء يستحق الفرح الحقيقي حقا إلا هذا القرآن ونعمة الله علينا بدين الإسلام، لأن الإخوة كل متاع الدنيا زائل، فأنت تفرح بشيء فان بشيء لا حقيقة له. طبعا نحن ما نقول الإنسان ما يفرح الفرح الطبيعي، الآن نتكلم عن الفرح الحقيقي الذي فيه عبودية لله وفيه شغل النفس والهم والعمل بهذا الفرح. فأما الفرح الطبيعي هذا طبيعة لكل نفس، يفرح الإنسان بولده يعني بنعمة تأتيه طبيعة من نفسه، لكن قلبه معلق بنعمة الله، يفرح بالمنعم لا بمجرد النعمة، فما يتعلق قلبه بالسبب والنعمة وينسى المنعم، بل يفرح بالمنعم جل جلاله أنه هو الذي أعطاني حتى أشكره حتى أتقرب إليه. فهذا يجعل الإنسان يزهد في متاع الدنيا ولا يفرح به أو لا يقيم له كبير شأن في حياته. ولهذا من الآثار الجميلة في هذه الآية قال: فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ما جاء عن أيفع الكلاعي رحمه الله قال يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولا له، قال: فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، يعني جاءهم خير كثير في هذه المرة، فجعل يقول: الحمد لله تعالى. ويقول مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله ورحمته. وإذا بعمر رضي الله عنه يقول له: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى. قال: ليس هذا. نعم. قال: كذبت، ليس هذا. قال: ولكن فضل الله ورحمته هو القرآن. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرأ هذه الآية، تأمل في قلوب الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت معلقة بالقرآن، ومع أن هذا يصح أن يقال هذا من فضل الله ورحمته على المسلمين أن أنعم عليهم، لكن تأمل، يريد أن يبين له فضل الله الحقيقي ورحمته الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا، يعني الإخوة تخيلوا الله تعالى يأمرنا أن نفرح، يأمرنا أن نفرح، إذا الفرح عبادة، ما في أمر إلا وهو محبوب لله، ما دام الله أمر به فهو محبوب، كل ما يحبه الله هو من العبادة. يعني ما يتخيل إنسان، نعم يتخيل أن الله يمر بعبادات ظاهرة بصلاة بزكاة بصيام، لكن يأمره بأن يفرح، بالقرآن. سبحان الله، هذا أمر عجيب. فبذلك فليفرحوا. الله تعالى، تخيل من الذي يقول لك هذا الكلام؟ يعني كأن بين يديك نعمة عظيمة وأنت ربما نسيتها أو تغافلت عنها. يريد أن يوقظك إلى أمر عظيم، ما قال لك أشكر الله تعالى عليها ولا احمده عليه، بل قال فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا، والفرح كما يذكر ابن القيم هو أعلى حتى من الرضا. الرضا منزلة عالية من أعلى منازل الإيمان لا شك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول ابن القيم الفرح هو أعلى من الرضا. لماذا؟ يقول الفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة، طمأنينة القلب وسكونه، والفرح لذته و نعم بهجته بذلك. قال فكل فرح راض وليس كل راض فرح. صحيح، كل من يفرح بالشيء وراضي به، لكن ممكن ترضى بالشيء لكن ما يقع عندك ذلك الموقع الذي تفرح به. فانظر كيف الله تعالى يريد منا أعلى المراتب في التعامل مع القرآن. فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وسبحان الله، الفرح الإخوة شأنه عجيب. أستأذنكم أن أقرأ عليكم كلاما لابن القيم رحمه الله ينقله عن ابن تيمية. يقول ابن القيم ورأيت شيخ الإسلام قدس الله روحه في المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب. ابن القيم مهتم بأعمال القلوب ومؤلف مدارج السالكين في أعمال القلوب، والشيء إذا كان هم الإنسان ربما يراه في المنام. فتخيل يرى ابن تيمية، يقول رأيت ابن تيمية في المنام وأذكر له شيئا من أعمال القلوب، وأخذت في تعظيم هذا العمل من أعمال القلوب وذكر منفعته. يعني يسأل ابن تيمية عن هذا العمل من أعمال القلوب، ما ذكر ما هذا العمل. وإذا حتى قال ابن القيم لا أذكره الآن، يعني ذكرت لابن تيمية عمل من أعمال القلوب ما أذكره الآن، يمكن يكون الرضا، الشكر، اليقين، المحبة، المهم عمل من أعمال القلوب. فقال ابن تيمية، يقول ابن القيم في المنام، يقول له أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به. قال ابن القيم وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. وذكر بعض الكلمات التي تدل على ذلك من حال ابن تيمية. كان يقول رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. قال إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول لما سجن في سجن القلعة لو بذلت، أو قال لو بذلت لهم، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا، شوف كيف، ما أكون قد شكرتهم على هذه النعمة التي أنا فيها وهي الخلوة بالله في سجنه. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، إلى آخر كلامه. ثم قال وعلم الله، يقول ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها. ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. حتى ذكر عجبا عنه، ما نريد نسترسل كثيرا، لكن انظر إلى الفرح. يقول: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام أنه كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، يعني من قوة وارد العبودية والإيمان خلاص ما يطيق أن يعيش مع أحد من الخلق. فطبعا ليس هذا المقصود منه أن اعتزال الناس، لكن خلوة بعيدة عن الناس شيئا، ثم يرجع طبعا إلى دعوته. وإلى قال ابن القيم تطفل ذات يوم، قال: فتبعته يوما فكان خلفه ما يشعر في الصحراء. يقول: فلما أصحر دخل الصحراء وظن أنه ما عنده أحد، ما يسمع أحد، تنفس الصعداء يعني ارتاح، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وهو لمجنون ليلى يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس، نعم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. يريد أن يأنس بالله، يفرح بالله، يفرح بذكر الله، بتلاوة كلامه بعيدا عن الخلق. سبحان الله. وأبلغ من هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس فرحا مع ما تجد من الخشوع عليه صلى الله عليه وسلم. لكن يقول عنه بعض الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. سبحان الله، مع البلاء الذي أصاب، ما من بلاء إلا وأصابه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، لكن كان أشد الناس فرحا فيها. وتأمل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، ما يضيق صدره على أهله. إذا دخل بيته كان في مهنة أهله، كان هينا لينا. الآن الواحد منا بصراحة الإخوة ممكن يكون عنده ضغط في العمل وكذا، لما يرجع بيته يرجع متعبا، ما له خاطر أصلا يبتسم في وجه زوجته، صح ولا لا؟ ما له خاطر أنه يعني يكون يعني منشرح الصدر ربما ضيق على أهله بسبب هم، بسبب مشكلة. لكن سبحان الله، يكون في بيته في مهنة أهله، هو الذي يخدمهم في مهنة أهله، وهينا لينا يكلمهم، يحدثهم ساعة إذا رجع من صلاة العشاء كما جاء في الحديث، ويداعب الصبيان الحسن والحسين ولاعبهم إذا مر يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم، يأتي الأعرابي يأخذه من ردائه حتى يؤثر في عنقه فيبتسم في وجهه، قلب فرح يبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء، تأتي الجارية تأخذ بيده يعني يمشي معها حتى يقضي لها ما تريد في أي سكك المدينة شاءت، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما يتضجر من كثرة السائلين، يقول هذا يسأل وهذا يسأل، لا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سبحان الله، تجد فرحا وانشراحا وطمأنينة وسعادة في حياته. ثم إذا خلى بربه يفرح، تقول لعائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. تقول له: إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فيقوم الليل ويطيل القيام ويبكي لله حتى يبل لحيته ويبل حجره من البكاء صلى الله عليه وسلم. يقرأ البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يفرح بكلام الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شوف كيف الفرح النبوي بالقرآن، يفرح بالقرآن فما يستطيع أن ينام، يتلو القرآن أن يفرح بالشيء. والإنسان الإخوة حقا إذا فرح بالشيء تدفقت منه قوة كامنة، وهذا لعله من أسرار ترابط الروح ببدن الإنسان في الدنيا، لأن الروح لها تعلق خاص ببدن الإنسان في هذه الدنيا، يختلف عن التعلق في البرزخ وعن التعلق يوم القيامة. لعل من أسرار هذه التعلقات أن الروح إذا فرحت تمد أو الجسم يكون فيه قوة عجيبة. ومن ذلك أذكر كلام ابن القيم، يقول الإنسان إذا فرح ربما يستغني عن كثير من الطعام والشراب فلا يشتهيه، خلاص مشغول بما يفرح به، وربما ينام ساعات قليلة لكن يطير النوم من عينه، يفرح بشيء فينسى الطعام والشراب والنوم، وتجده يعني متدفقا في قوته في عمله لأنه يفرح بهذا الشيء. وإذا أردت شاهدا واقعيا بدون تمثيل، خذ الصبي الصغير الذي ما يعرف التمثيل، اشتر له لعبة جديدة، وإذا كانت يعني من أحب ما يكون إليه يفرح بها، ربما يكون متعبا ومع ذلك إيش يلعب وما يأتيه النوم، سبحان الله، بسبب إيش؟ الفرح. هذا الفرح في الحقيقة حقا وسر القوة، في قوة المؤمن، قوة قلبه، فبذلك فليفرحوا، هذه قوة ما بعدها قوة. ولهذا هذا أثر جميل لأحمد بن أبي الحواري رحمه الله، توفي سنة 46 و200 للهجرة، يقول: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها، فأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. تماما كما قال الله تعالى: فبذلك فليفرحوا. وأذكر أثر الفضيل بن عياض رحمه الله كان يقول: إنه لا يدخل علي الليل فأهابه من طوله، قال: فأستفتح بالقرآن، قال: فأصبح وما قضيت نهمتي منه. سبحان الله، خلاص إذا دخل في القرآن يشعر أنه يناجي رب حقا، والله يناجيه، والله يكلمه، كما قال بعض السلف: قلت لنفسي: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك تسمعينه من الله جل وعلا، قال: فجاءت الحلاوة. من يعيش حقا مع القرآن كأنه يعيش مع الله، الله يكلمه يخاطبه ويعيش هذه المعاني في القرآن، يفتح قلبه للقرآن يفرح به حقا، يقوم الليل ويطيل تلاوة القرآن والقيام بين يدي الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون، والله خير مما يجمعون. وفي قراءة: هو خير مما تجمعون، بالخطاب، هو خير مما تجمعون. الله، الإخوة، ماذا يساوي هذا الحطام الفاني، حطام الدنيا؟ للأسف الآن الواحد لابد يكون صريحا مع نفسه، انظر في نفسك الآن، تخيل ينزل اسمك في قائمة من حصلوا على ترقية، زيد في راتبك، تشعر في بفرح في قلبك حقا، وربما يسوي حفلة وهكذا. إذا فاز فريقه في مباراة يشعر في قلبه بفرح، سبحان الله، يعني كيف يفرح كل إنسان بما تعبد قلبه به. أنت بماذا تفرح في دنياك؟ ما ألذ شيء عندك تفرح به في حياتك؟ هذا هو معبودك بصراحة، لا تخدع نفسك، هذا هو معبودك، هذا هو محبوبك. فالإخوة، لا يوجد شيء يستحق الفرح مثل هذا القرآن، كلام الله، دين الله، تجد فيه السعادة والطمأنينة. وسبحان الله، أنت تفرح بالدنيا لكن يعود هذا الفرح حزنا وحسرة، لأن كل لذة من لذات الدنيا ما تخلو من تنغص. يفرح مع زوجته ويتآنس بها، ثم إيش؟ تأتي أيام تنغص عليه عيشته وحياته. هذه الدنيا متقلبة، أيا كان هذا المتاع، يفوز فريقه ويفرح ثم يهزم، يحصل على مال يخسر ماله، يفرح بصحته يمرض. ما في شيء يستحق أن تفرح به، لأنه متغير متقلب ثان. لكن افرح بالحي القيوم الذي لا يموت، الفرح بكلام الله وفرح بالله. وسبحان الله، سر الفرح في الحياة كما قال بعض السلف، الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء كله في تدبيرنا لأنفسنا. الفرح في تدبير الله لنا، أنت إذا عشت مع الله كل ما يصيبك قل هذا من الله. حتى لما تتعامل مع أولادك تنغص صدرك، وليش تفعل كذا وكذا وكذا، لا، كله بقدر الله، وأنا أتعامل تعامل الشرعي مع هذا الولد بالمحبة، بالنصيحة، بالموعظة، بالتخويف أحيانا ممكن، بالتأديب نعم، لكن ما يدخل عليك تنغص في حياتك، وأنك تشعر أن إذا فقدت يعني مالا أو دنيا وكذا تشعر أن الدنيا قد ضاقت عليك. ومن الذي يدبر، أنت ولا الله؟ الله هو الذي يدبر أمرك، إذا لماذا تحزن؟ الفرح كله في تدبير الله لنا، والشقاء كله في تدبيرنا نحن لأنفسنا. إذا ظن الإنسان هو الذي يدبر نفسه، أو ظن أن سعادته وفرحه بيد فلان وفلان، لا، هنا ما يفرح، يحزن في الحقيقة، لابد أن يتقلب به الحال ويشقى، بخلاف الذي يفرح بالله وينظر دائما في تدبير الله، يدبر الأمر سبحانه. فإذا الإخوة، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ولهذا تشبه هذه الآية، ماذا قال الله تعالى؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني كيف الله أتاك هذا القرآن ثم تمد عينك إلى الدنيا؟ والله هذا أعظم غبن وأعظم خسارة. ولذلك الإخوة، هذا يجعل المؤمن يقبل إقبالا عظيما على القرآن الكريم بكل قوتك وفكرك. يعني اللي ما يحفظ يحاول أن يحفظ القرآن، الشيء الذي تفرح به. خلينا الآن مع الفرح بالقرآن، صور هذا الفرح بالقرآن، حفظ القرآن من الفرح به، أنك تحفظ القرآن. كيف أنت تفرح بهذا الكلام ثم ما يكون في صدرك؟ تريد أن يكون في صدرك، هذا من تمام الفرح به، أن تحفظ القرآن. تقول لا خلاص، الآن عمري 50 سنة 40 سنة كيف أحفظ؟ والله من كان في قلبه فرح عظيم به سيحفظ. قل لا، أنا الآن ما أولادي يحفظون، حصل أجر من وراهم، أما أنا خلاص فاتني القطار. لا، لو كنت تفرح به حقا لا حفظت، كما يعني يذكر في قصص كثيرة في واقعنا، امرأة عجوز يمكن بلغت 60 وحفظت القرآن، بدأت تحفظ القرآن وهي من 60 سنة، لكن حفظت القرآن لأنها فرحت به، سبحان الله. واللي ما يعرف التجويد والتلاوة يتعلم أحكام التجويد. جاني بعضهم بعد صلاة الجمعة، قال رجل كبير، قال يا شيخ أنا الآن يعني مرت أيامي في الدنيا ولكن أتمنى أتعلم التجويد، دلني على طريق. شوف كيف هكذا الإنسان لما يعيش الدنيا ويعرف أن الدنيا ترى ما بيحصل من وراها شيء في النهاية، شوف حياة انتهت والدنيا لا تنتهي والأشغال ما تنتهي، هنا تعظم الخسارة، يريد يدارك نفسه. هيا نتعلم القرآن، نتعلم التجويد، نحفظ القرآن. بل من كمال الفرح بالقرآن أن يقول أريد أن أقرأ القرآن بكل الأوجه التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم القراءات 10، كل قارئ له راويين يعني يقرأ القرآن على 20 وجها، صح؟ نعم، كل راوي من كل يعني قارئ يعني له راويين، له راويان في القراءات 10. فطبعا الرواة كثر، لكن يعني القراءات 10 المحفوظة ورواتها يعني قراءتنا عاصم يرويها، حفص، ومن شعبة مثل، وهكذا أبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي، وهكذا. فتقرأ القرآن 20 وجها، عد هذه همة عالية عالية جدا. لكن ما الذي يفرح؟ يقول لا خلاص أمضي، أنا أحاول أقرأ. تفرح بالقرآن فتتعلم تفسير القرآن، دبر القرآن قلبك، تفتش عن معانيه، عن أسراره، عن لطائفه، بكل علوم القرآن. ما معنى هذه الكلمة؟ ليش الله عبر بهذه الكلمة بالذات؟ كما نحاول أن نفعل شيء من هذا في درسنا هذا، ما مقصود السورة؟ ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ ولماذا قال كذا؟ وماذا نستفيد؟ وماذا قال الصحابة؟ ما الفرح بالقرآن؟ ما الفرح بالقرآن أن تعمل به؟ أن تتخلق بأخلاقه؟ أن تحدث بهذا القرآن؟ وأما بنعمة ربك فحدث، قالوا معاني هذه الآية أن يحدث بنعمة ربي يعني بالقرآن. إذا جلست مع أهلك تذكر لهم آية، تفسر لهم آية، مع أولادك تذكرهم بآية فيها أدب فيها كذا. جميل أن تربي الصغار على هذا. الصغير يعني كثير من الصغار ممكن يبخل بلعبته أو بما يشارك غيره، فتقول الله يقول وتعاونوا، الله يقول لو كلمة واحدة وتعاون، هو على البر والتقوى عموما، الله يقول وتعاون على البر والتقوى وتعاون، يحفظها الطفل وهو صغير، خلاص تربيه بالقرآن. هذا من الفرح بالقرآن، أنك خلاص يصبح كلامك همك تعاملك بالقرآن. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن ماذا يقول في هذا الحال؟ أنا أتعامل به. تفرح بالقرآن، تقوم الليل بالقرآن، هذا من أعظم صور الفرح بالقرآن، كما عرفنا في أثار السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. تفرح بالقرآن حتى يشغلك القرآن عن أي شغل آخر، كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ورد من القرآن عن وفد ثقيف لما كان يزورهم كل ليلة ويحدثهم، سبحان الله، يفرح بالقرآن. فالإخوة يعني هذا أمر الله عظيم جدا، إذا حصل لك الفرح بالقرآن فترتقي لأعلى مراتب الإحسان والإيمان، يؤثر هذا في عبوديتك لله، في قيامك الليل، في أخلاقك، في تعاملاتك، في كل أعمالك. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن أعظم مفروح به في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كلامه لذة أرواحنا وطمأنينة قلوبنا. الحمد لله رب العالمين. ومن كان عنده فائدة ولا سامحونا.